فنقول خروج الشباب إلى البر على هذا الوجه ربما يفضي إلى مفاسد، منها تركهم للجماعات في المساجد وبعدهم عن أهلهم، ومنها أن فيه كما أشرت إليه إتلافا للماء، فإن السيارات تتلف بهذا الاستعمال، وهو إجبار السيارات على أن تصعد إلى كثبان الرمل، وإذا تضررت صار في هذا إتلاف للمال، وإتلاف المال لغير مصلحة شرعية دينية أو دنيوية محرم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن إضاعة المال. ثم إني أسمع كثيرا من الناس يشكون من هذه السيارات، يشكون منها حيث إنها تفسد الأرض، تفسد النبات، ومعلوم أنه إذا كثرت تردد في أرض بهذه السيارات واختلف مسيرها أنها ستتلف الأرض فيحصل في هذا ضرر على أهل المواشي. وإذا تبين أن مثل هذا العمل مضيعة للوقت ومضيعة للمال، وقد يكون سببا لأمور محذورة، كان تشجيعه والخروج إلى التفرج إليه محرما، لأنه إقرار للمحرم ومساعدة عليه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويدلك أيضا على أن هذا العمل سفه أن مثل هؤلاء لا يمكن أن يعملوا عند شرفاء الناس ووجهائهم، لا يمكن أن يعملوا هذا العمل لأنهم يستحيون منه. وفي الحكمة القديمة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، والحياء شعبة من الإيمان. نعم.
هناك يا شيخ بعضهم يحتاج بوجود بعض المتدينين.
بعض المتدينين قد يخفى عليهم الأمر، ولو تأملوا لعرفوا أنهم ليسوا على شيء، فربما يخفى على بعض الناس أشياء عند التأمل يتبين له أنها غير مناسبة. نعم.
بسم الله. أحسن الله إليك يا شيخ، في كتابكم المداينة أو كتيب المداينة في القسم الخامس كان عن التورق، مسألة التورق، وكان جواب فضيلتكم يا شيخ: ولكن نظرا لحاجة الناس اليوم وقلة المقرضين ينبغي القول بالجواز بشروط. كان الشرط الرابع أن لا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها وحيازتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالها. فإذا تمت هذه الشروط الأربعة فإن القول بجواز مسألة التورق متوجه كي لا يحصل تضييق على الناس، وليكن معلوما أنه لا يجوز أن يبيعها المستدين على الدائن بأقل مما اشتراها به. طيب السؤال يا شيخ: إذا أراد أن يبيعها على شخص آخر بأقل، يعني مو بنفس الشخص، على شخص آخر بأقل،
هو الغالب في هذا أنه إذا باع على شخص آخر فإنه يبيعها بأقل لا شك، لأن الدائن قد رفع سعرها بمناسبة تأجيل الثمن، فإن بيع الحاضر ليس كبيع المؤجل، فهو لن يبيعها إلا بأقل من ثمنها ما لم ترتفع الأسعار، لأنه أحيانا يشتريها ب50,000 مؤجلة وقيمتها حاضرة 40,000، ثم يرتفع السعر في يومين أو أقل حتى تبلغ هذه السيارة 60,000 نقدا، فإذا كان ذلك فهذا ما في إشكال. عرفت؟ فعليه نقول إذا باعها على غير من استدانها منه فله أن يبيعها بأقل، وله أن يبيعها بأكثر، وله أن يبيعها بمثل ما اشتراها به حسب الحال.
يا شيخ تسمح لي بسؤال ثاني؟
لا، السؤال الثاني أسمح لك إذا جاء الدور مرة ثانية. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا فضيلة الشيخ، شخص يقول
نعم
أنا مثلا عندي عقيقة فذبحتها فأكرمت ناس من العمال بينهم مسلم وهم كفار، فهل يجوز لي إكرامهم أم لا؟
أولا، العقيقة ذبيحة لله عز وجل، ولا يجوز أن يدفع بها الإنسان مذمة عن نفسه ولا أن يجلب بها لنفسه مصلحة. فإذا كان قد أكرم بها العمال من أجل أن يزيدوا في عملها وينصحوا له فهذا لا يجوز. أما إذا أكرم العمال بها لأنهم فقراء فهذا لا بأس به، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، وسواء كان معهم مسلم أم لم يكن، لأن الله تعالى قال في كتابه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يشترط للسنة الراتبة التي قبل الظهر وقبل الفجر دخول وقت الصلاة؟
السنة الراتبة القبلية التي تكون قبل الصلاة لا بد أن تكون بعد الوقت، لأنها راتبة لصلاة لا تصح إلا بعد وقتها. فلو فرض أن الإنسان صلاها قبل الوقت ظانا أن الوقت قد دخل ثم تبين أنه لم يدخل فليعدها، وتكون الأولى نافلة نفلا مطلقا لا راتب. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الفرق بين الدين والقرض والسلم؟
الدين والقرض والسلم كلها بمعنى واحد عند الفقهاء، لأن الفقهاء رحمهم الله يرون أن الدين ما ثبت في الذمة، سواء كان قرضا أو ثمن مبيع أو كان أجرة لم يسلمها المستأجر أو غير ذلك، فكل ما ثبت في الذمة فإنه دين عند أهل العلم. أما عند العامة فالدين عندهم هو التورق، يعني أن يبيع سلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها حاضرا من أجل أن يبيعها المشتري وينتفع بثمنها، هذا هو الدين عند العامة. أما في الشرع وعند العلماء فالدين كل ما ثبت في الذمة من ثمن مبيع أو قرض أو سلم أو غير ذلك. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة لتحديد اتجاه القبلة في الصحراء، بعض الناس يجعلون الشمس على يسارهم ثم يصلون، فهل هذه الوسيلة صحيحة؟ وهل هناك وسائل لتحديد اتجاه القبلة في الصحراء؟
كيف في أي محل هم؟ هل هم مثلا هنا في القصيم؟
اي صحراء يا شيخ؟
طيب، اي صحراء ما يصح. اذا قدرنا انهم في الشام كيف يجعلون الشمس على يسارهم؟
هم في اي مكان يا شيخ يجعلونها على يسارهم؟
لا غلط، هذا غلط كبير. حتى عندنا مثلا هنا في نجد ليست الشمس على اليسار، الشمس على اليمين دائما في صلاه العصر، لكن في الشتاء تكون على اليمين، على اليمين قريبه، وفي الصيف تكون بعيدة، تكاد تكون على يمينك رأسا 100%، لكن في الشتاء لا تكون كذلك لأنها تنصرف إلى الجنوب. أما في الظهر، فالظهر في الصيف عند انتهاء طول النهار تكون على رأسك عند الزوال، وأما في الشتاء فتكون على اليمين، تكون على يمينك. أين هنا في نجد، ويختلف أيضا نجد بالنسبة للجنوب منها والشمال منها والوسط منها. أما الوسائل لتحديد القبلة فقد حدثت الآن آلات ولله الحمد تدل الإنسان، آلات مرقمة بأرقام معينة، وآلات مركبة على خطوط الطول والعرض وغير ذلك، ومتنوعة. من أحسن ما رأيت ساعة العصر، ساعة تسمى ساعة العصر، تدلك على أوقات الصلاة وعلى القبلة، لكن لها برنامج يحتاج الإنسان إلى معرفته، فهي تدل على القبلة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في شيخ مجموعة طالعين من مقر محلهم اللي هم يقومون فيه بوسيلة تمشي، يتمشون في البر، هل يزوج على جائز لهم أن يقصروا الصلوات أو يتمون؟
إذا خرج الإنسان من بلده للتجارة أو طلب العلم أو العمرة أو الحج أو الصيد أو النزهة أو غير ذلك من المقاصد فهو مسافر، لكن الذي يخرج يتمشى في أول النهار ويرجع في آخره هذا ليس بالمسافر. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، أنا لي الحمد لله هذه ثالث سنة أدرس ببريدة، فالأهل والأصدقاء وجميع الأقارب يعني يلومونني على عدم ما أتصل فيهم، يقولوا علي أني قاطع الرحم وكذا، بعض الشباب يلومونني بهذا علما أنني لا أستطيع أن أتصل بهم جميعا.
أما الغائب عن أهله الأقربين كالأم والأب والأخ فلا ينبغي أن يقطع عنهم أخباره، فالهاتف ولله الحمد يقرب البعيد، تستطيع أنت أن تتصل بوالديك كل أسبوع مرة، أما الأصدقاء فكما أن لهم حقا عليك فلك حق عليهم، قل أنتم أولى أن تتصلوا بي لأني أنا يشق علي وأنتم لا يشق علي. أما القرابة كما قلت، القرابة الأقربون لا تخليهم، لو تتصل بهم كل يوم جمعة أو كل يوم اثنين حسب ما يتيسر لك.
طيب يا شيخ، هل التلفون يعتبر وسيلة
صلة رحم؟ التلفون كيف وسيلة اتصال، لأنك كأنما تخاطبهم من فرجة، تدعوهم يا والدي يا والدتي وشلون كذا وشلون كذا، مسألة واضحة.
أحيانا لا أحصل الوالد يعني على التلفون.
نعم،
الوالد لا أحصل على التلفون معظم الأحيان يعني.
طيب،
ثلاثة أشهر أربعة أشهر ما أحصل.
تقول لأهلك أخبر الوالد بأني في الساعة الفلانية هزم عليه، حدد الموعد بينك وبينه، ثم هو إما أن يناسبه هذا الموعد أو لا يناسبه، ثم يقول لأهلك يتصل عليه بالوقت الفلاني الذي يناسب.
الله يجزاك خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، هل الدعوة في باكستان اللي هي دعوة التبليغ هل هي دعوة يعني حقيقية وتشجعوننا على أن نذهب إلى باكستان، ومما يقولون بعض الناس أن هذه ليس صحيح وفيها شبهة، يعني نبغاكم تدلونا على ما في خير جزاكم الله خير.
أولا، جماعة التبليغ الذين يسمون أنفسهم جماعة التبليغ هم الذين يذهبون إلى باكستان، وهم لا نتهمهم بسوء النية والقصد، لا يريدون بالذهاب إلا الخير لا شك، لكن هذا الذهاب صار سببا وسيلة للقدح في هؤلاء الجماعة، وصاروا يقولون إنهم يذهبون إلى هناك ليأخذوا العلم والإيمان عن قوم عندنا ولله الحمد من هم أعلم منهم ومن هم أقوى إيمانا، ثم إن هؤلاء القوم فيهم شبهة لأنهم بنوا أصولهم على غير الأصول التي بناها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها الدين، فهم بنوا أصولهم على بنوا أمورهم على أصول ستة. من يقرأ لنا؟
الحقيقة لا يقرأ عند رسول الله،
تحقيق لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الصلاة ذات الخشوع والخضوع. العلم مع الذكر. إكرام المسلمين. تصحيح النية. الدعوة إلى الله والخروج في سبيله. لو أنهم بنوا هذا الأمر على ما بناه عليه الرسول عليه الصلاة والسلام لكان خيرا له. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. ولا أظن أحدا يكون في قلبه أدنى شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بما يبنى عليه الإسلام وأنه أنصح الخلق وأنه أبصح الخلق. وقال: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لهذا أنا أنصح إخواني من أهل التبليغ وأكرر عليهم النصيحة أن لا يذهبوا إلى باكستان، أولا دفعا عن أعراضهم، لأن كثير من الإخوة إذا أثنينا على جماعة التبليغ وقلنا إن لهم تأثيرا لم يقم به أحد غيرهم وتأثيرهم واضح، كم من ضال اهتدى على أيديهم، وكم من فاسق أطاع على أيديهم، بل وكم من كافر آمن على أيديهم. قالوا: لا، هؤلاء القوم فيهم وفيهم. ومن جملة ما يجعله سبب القتل سفرهم إلى باكستان. فأنا أكرر نصيحتي للإخوان الذين يوجدون في الجزيرة، أكرر عليهم النصيحة بأن لا يذهبوا إلى باكستان، ويجتمع بعضهم مع بعض والحمد لله في مكة في الحج في العمرة في رمضان أو في غير رمضان. أما أن يذهبوا إلى بلاد لا نعلم حقيقة ما عليه من يديرون دفة الأمر فيها فهذا لا ينبغي. شيء آخر أنصح به إخوان الجميع جماعة التبليغ: الحرص على العلم، الحرص على العلم، التعلم بقدر ما يستطيعون. فبقدر ما يخرجون إلى الدعوة إلى الله والاتصال بالناس وزيارتهم ودعوتهم إلى الحق جزاهم الله خيرا ونفع بهم، نقول بقدر ذلك يتخذوا علما، يتخذوا علما، يحضروا مجالس العلماء الذين وهبهم الله سبحانه وتعالى علما وتعليما ولو في الأسبوع مرة ليعرفوا شيئا مما يجهلهم كثيرا، لأن هذا أيضا مما ينقمه الناس عليه بأنهم بعيدون عن العلم. وإن كان بعضهم يقول إنهم لا يحبون المناقشة في العلم إطلاقا، بل يحبون أن تمشي الأمور على ما هي عليه، وهذا لا شك أنه ثلم على جماعة التبليغ. فلو أنهم يحرصون أيضا على العلم لكان خيرا. والعلم ليس في كتب الفضائل فقط، كتب الفضائل ونعم وخير وتنمي الإيمان وتزيد في قوته، لكن ليست هي كل العلم. لا بد من معرفة الأحكام كما نعرف الرقائق التي ترقق القلوب. فهذا أيضا مما ينقم عليه. أما مسألة تحديد الخروج بثلاثة أيام أو أربعة أيام أو شهر أو شهرين فأنا لا أنقمه على جماعة التبليغ، لأن هذا قد يكون من باب الوسائل، أي من باب أنهم يرون أن تحديد المدة وسيلة لاستصلاح الرجل الخارج معهم. والوسائل ليس لها حد شرعي، الوسائل كل ما أدى إلى المقصود فهو مقصود ما لم يكن منهيا عنه بعينه، فإن كان منهيا عنه بعينه فلا نقربه. فلو قال قائل: أنا أريد أن أدعو شخصا بالغنى والموسيقى لأنه يطرب لها ويستأنس بها وربما يكون هذا جذبا له، فأدعوه بالموسيقى والغنى، هل نبيح له ذلك؟ لا، ما يجوز. لكن وسيلة لم ينهى عنها ولها أثر هذه لا بأس بها. فالوسائل غير المقاصد، وليس من اللازم أن ينص الشرع على كل وسيلة بعينها ويقول هذه جائزة وهذه غير جائزة، لأن الوسائل لا حصر لها ولا حد لها، وكل ما كان وسيلة للخير فهو خير. لذلك أنا أكرر مرة أخرى أن يحرص إخواني جميع جماعة التبليغ على أن يتلقوا العلم ويقرأوا كتب العلماء، كتب من يثقون به بعلمه ودينه، حتى ينتبهوا بها. أما مجرد الاقتصار على الرقائق التي تفرق القلوب، هذا لا شك أنه فيه خير، لكنه لا يكفي في ثقافة المسلم. نعم.
هناك برضه إذا اجتمعوا في حلقة، إذا اجتمعوا في حلقة.
السؤال غيرك جزاك الله خير، ما تأخذ التهنئة، أعط اللي بعده.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
سجود التلاوة يا شيخ هل للتسليم؟
إيش؟
سجود التلاوة.
أي نعم، سجود التلاوة له تكبير عند السجود وليس له تكبير عند الرفع ولا تسليم، لأن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام.
ليس له تسليم
ما لم يكن الإنسان في صلاة، فإن كان في صلاة وجب أن يكبر إذا سجد وأن يكبر إذا قام. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ، هناك بعض الشباب أرادوا القيام بمشروع خيري فبجمع تبرعات، بعد ما جمع التبرعات رأوا أن هذه التبرعات بإذن الله تنتهي، فقالوا نقتطع جزء من هذه التبرعات ننفقه فيما جمعنا له، وجزء ندخره حتى يتكون رأس مال نقيم به مشروع داخل هذا المشروع في نفس الأجل بنفس الهدف اللي جمع له المال الأصل. فهل ادخارهم لهذا المال بدون الإذن لأنه حدد من الأصل لماذا يجمع هذا المال، ادخار هذا المال لهذا المشروع جائز وعمل مشروع ربما يحتمل الخسارة وربما يحتمل الربح؟
نعم، إذا جمع الإنسان تبرعا لشيء معين فيجب أن يصرفه في ذلك الشيء المعين ولا يصرفه في غيره، إلا إذا فوض إليه الأمر أو استأذن. ولنضرب لهذا مثلا لشخص يجمع للصومعة، فجمعوا أموالا كثيرة وقالوا يمكن نأخذ نصف ما جمعنا نعمر به عمائر أو نشتري به دكاكين لتكون غلته لهؤلاء وتستمر، فنقول هذا لا يجوز، لأن المقصود بجمع المال دفع حاجة الموجودين الآن، أما الذين لم يوجدوا فإننا لم نجمع لهم. كما أنه ربما يحال بيننا وبين إيصال هذا المغل إليهم في المستقبل، لا ندري هل هذا أمر يمكن تحقيقه في المستقبل أم لا، كما أن في ذلك أيضا ظلما للموجودين، فدفع حاجة الموجودين عاجلة لا بد أن نعطيهم ما جمعنا لهم. لكن إذا قيل إذا فوض الأمر إليك أو استأذنت فهذا لا بأس به. نعم.
بس عن هذا المال يا شيخ لو دار عليه الحول
ما في زكاة،
هو جمع ما عليه زكاة،
ما في زكاة هذا لأنه خرج عن ملك أصحابه، كل الأموال المجموعة للصدقات أو لغيرها ليس فيها زكاة. ومن ذلك أيضا ما يجمعه بعض العوائل، يجمعون أموالا لأجل إذا حصل على أحدهم نكبة ساعدوه، فهذه أيضا ليس فيها زكاة لأنها خرجت عن ملاكه، ولهذا لو أراد الإنسان أن يستردها ما أمكنه ذلك، ولو مات لم تورث عنه. نعم.
فضيلة الشيخ، فيه شخص يسأل، هو عسكري ويسأل عن حكم التحية عسكري، تحية اللي تعطل الضباط، وهذه إلزامية عليه.
نعم.
إذا ما أعطاها تحاكم.
نعم. أولا صرف لنا التحية، تحية الضباط لأننا لا نعتقد أن أحدا أحسن ضبطا من رسول الله عليه الصلاة والسلام وخلفاء الراشدين، وتحيتهم كتحية المسلمين الآخرين، السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فما هي تحية الضباط التي أشرت إليها؟ يشير بيده يعني ويضرب برجله ويضرب برجله. على كل حال الجمع بين السلام القولي والإشارة لا بأس به، يعني مثلا قال السلام عليكم، لكن الخبط بالرجل هذا ما له أصل إطلاقا، ولا ينبغي أن يخبط بالرجل، ربما يأثر على رجله، ربما يأثر على الأرض اللي تحته إن كانت خشب ولا شيء. نعم، المهم هذه لا أصل لها، ولكن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين إلى 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 غاية مثل هذه الأمور، وإلى أن ينظروا إلى من سبقهم من هذه الأمة، لا إلى من تخلف عنهم من الأمم الحاضرة. نحن مسلمون، فهل الأولى بنا أن نقتدي بهدي غير المسلمين أو أن نقتدي بهدي المسلمين؟ بهدي المسلمين لا شك، هدي المسلمين إذا مر السلام عليكم، إذا كان بعيدا جمع بين الإشارة والقول السلام عليكم، إذا كان أصم المسلم عليه جمع له بين القول والإشارة، أما بدون ذلك أو نقتصر أيضا على الإشارة فقط فهذا غلط. ثم إني رأيت بعض الجنود صاروا يسلمون تسليما غريبا، يعكف يده كذا تحت الرشاشة يجعلها هكذا تحية الرشاش، إذا شفت عدو محارب حطه بصدر، لا تحط يدك بصدر. على كل حال مسألة الإلزام يوم هذا نسأل الله أن الله يهدي المسؤولين أن يتبصروا في الأمر وأن يهتدوا إلى هدي السلف الصالح. إذا مر الضابط عليه أن يسلم فيقول السلام عليكم، لأنه هذا أخوه مسلم وإن كان أقل منه رتبة، والثاني يقول عليكم السلام. والله لو فعلوا هذا كان هذا دعاء وعبادة وثواب وأجر. الآن الجيش كلهم محتاجون للدعاء لهم بالسلامة، أليس كذلك؟ هل أفضل من أن نقول السلام عليكم؟ ما في أفضل منه، كلهم يريدون السلامة. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل المسؤولين يتفطنون لهذا الأمر، وأن يكون لهم شعار خاص، وهو شعار ما كان عليه الشعار الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. كم بقي الآن؟ هل الأذان؟ اسمحوا لنا أن فيها صك حقك.
الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقسم عباده إلى قسمين، فمنهم مؤمن بالله ومنهم كافر كان فجورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروا نعمته عليكم بما سخر لكم من مخلوقاته، فقد سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. سخر لكم الشمس والقمر لقيام مصالحكم الدينية والدنيوية والفردية والجماعية، فكم من مصلحة في تنقل الشمس في بروجها وتعاقب الفصول، وكم من مصلحة في ترددها في شروقها وغروبها في بزوغها والأفول، وكم من مصلحة في تنقل القمر في منازله ومعرفة السنين والحساب في إبداره وإهلاله. أيها الناس، لقد جعل الله الشمس والقمر آيتين من آياته الدالة على كمال علمه وكمال عزته وتمام قدرته وكمال حكمته، تسيران بأمر الله سيرهما المعتاد. الشمس ضياء وسراج وهاج، والقمر نور منير يضيء الليل للعباد. فإذا أراد الله تخويف عباده كسفهما بأمره، فانطمس نورهما كله أو بعضه بما قدره جل وعلا من أسباب تقتضي ذلك. يقدر الله هذا الكسوف تخويفا للعباد ليتوبوا إلى الله ويستغفروه ويقوموا بطاعته فيعبدونه ويعظموه. عباد الله، إن الكسوف في الشمس أو القمر تخويف من الله لعباده، يخوفهم من عقوبات قد تنزل بهم، عقوبات انعقدت أسبابها وشرور مهلكة انفتحت أبوابها. وإن الكسوف نفسه ليس عقوبة، ولكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله به عباده، فهو تخويف من عقوبات وشرور تنزل بهم لمخالفة أمر الله وعصيانه. أيها المسلمون المؤمنون بالله ورسوله، لقد ظل قوم غفلوا عن هذه الحكمة، فلم يروا في الكسوف بأسا، ولم يرفعوا به رأسا، ولم يرجعوا إلى الله بهذا الإنذار، ولم يقفوا بين يديه بالذل والانكسار، وقالوا: هذا الكسوف أمر طبيعي يعلم بالحساب. فوالله ما مثل هؤلاء إلا مثل من قال الله عنهم من الكفار والمعاندين: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. فما أدري عن هؤلاء، أهم في شك مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فليرجعوا إلى سنته، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا شك فيه في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما. وقال صلى الله عليه وسلم حين خطب الناس بعد صلاة الكسوف: إن الله يخوف بهما عباده، فهل قال ذلك من تلقاء نفسه؟ هل قال ذلك جاهلا بما يقول؟ لا والله، لم يتقول ذلك، ولا قاله جاهلا بمعناه. وإننا لنشهد الله عز وجل ونشهد كل من يسمعنا من خلقه أن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، وأنه ما كذب ولا كذب، وأنه صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله وأعرفهم بآياته وحكمته، وأنه صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق لعباد الله، وأنه أصدقهم قولا، وأنه أفصحهم بيانا، وأنه أهداهم سنة وطريقا. فصلوات الله وسلامه عليه. أيها المسلمون، سبحان الله، كيف يليق بمن يؤمن بالله ورسوله وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الكسوف: إن الله يخوف به عباده، ثم يقول: كيف يكون التخويف بالكسوف وهو أمر يعرف حساب؟ إن هذا التساؤل لا يرد أبداً على أمر صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن على المؤمن إن كان مؤمناً أن يسلم لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تسليماً كاملاً، ويعلم علماً يقينياً أن ما صح عنه صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخالف الواقع، وإنما يظن المخالفة من قل نصيبه من العلم والإيمان أو ضعف فهمه فلم يقدر على التوفيق بين نصوص الشريعة والواقع. أيها المسلمون، إننا نقول تنزلاً مع هذا التساؤل: إن كون الكسوف أمراً يعرف بالحساب لا ينافي أبداً أن يكون حدوثه من أجل التخويف. الله تعالى في تقدير الكسوف حكمتان: حكمة قدرية يحصل الكسوف بوجودها، وهذه معروفة عند علماء الفلك وأهل الحساب، ولم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة لأن الجهل بها لا يضر، للعلم بها قد يكون ضارا. وحكمة شرعية وهي تخويف العباد، وهذه لا يعلمها إلا الله عز وجل أو من أطلعه الله عليها من رسله. فهل باستطاعة أحد أن يعلم لماذا قدر الله الكسوف إلا أن يكون عنده وحي من الله بأنه قدره لكذا وكذا؟ وهذا هو ما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عن الكسوف: يخوف الله به عباده. وهذا يبطل ظن من ظن من الجهال أن الكسوف أمر طبيعي، إذ لو كان أمرا طبيعيا كما في طلوع الشمس وغروبها وفي منازل القمر لكان منتظما دوريا كل 3 شهور أو 6 شهور أو سنتين مثلا. ونحن نشاهد أن الكسوفات تتفاوت ما بينها، فتارة يكون الكسوف في السنة مرة، وتارة يكون في السنة مرتين، وتارة يكون في السنتين مرة أو أكثر من ذلك، وتارة يقل جدا، وتارة لا يكون إلا في عشر سنين أو أكثر. كما أنه يكون تارة كليا وتارة جزئيا، وتارة تطول مدته وتارة تقصر مدته. ولو كان أمرا طبيعيا لم يكن مختلفا هذا الاختلاف، كما لا تختلف في منازلها في البروج، ولا يختلف القمر في منازله عند الإهلال والإدبار. أيها المسلمون، لو كان أمرا طبيعيا محضا لم يكن فيه تخويف، أنه لا تخويف في طلوع الشمس وغروبها ولا في طلوع القمر وغروبه. فاتقوا الله أيها المسلمون، وقفوا عند حدود الله، ولا تتفكروا فيما وراء ذلك مما قد تعلمونه أو لا تعلمونه يكون في علمه ضرر عليكم. إن الله عز وجل قال في كتابه: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أيها المؤمنون بالله ورسوله، إن الكسوف حدث خطير وتنبيه من الله لعباده وتحذير. فلقد كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة مرة واحدة فقط في يوم الاثنين 29 من شهر شوال 10 من الهجرة، بعد أن طلعت الشمس بنحو 45 دقيقة، ففزع الناس لذلك فزعا عظيما. وقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فزعا، وبعث مناديا ينادي: الصلاة جامعة. فاجتمع الناس وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة غريبة لا نظير لها في الصلوات المعتادة، كما أن الكسوف لا نظير له في جريان الشمس والقمر المعتاد، فهي آية شرعية لآية كونية. صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، في كل ركعة ركوعان وقراءتان يجهر بهما. صلاها بدون إقامة، فكبر صلى الله عليه وسلم وقرأ الفاتحة، ثم قرأ سورة طويلة نحو سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا جدا، ثم رفع رأسه وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم قرأ قراءة طويلة دون الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا دون الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم قام وقام قياما طويلا، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وقام قياما طويلا نحو ركوعه، ثم سجد سجودا طويلا نحو ركوعه، ثم جلس بين السجدتين جلوسا طويلا نحو سجوده، ثم سجد سجودا طويلا نحو سجوده الأول، ثم قام للركعة الثانية فصلاها كما صلى الركعة الأولى، إلا أنها دونها في القيام، إلا أنها دونها في القراءة والركوع والسجود والقيام والقعود. ثم تشهد وسلم، ثم قام في الناس فخطب خطبة عظيمة بليغة، فحمدها وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا حياته، ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده، فإذا رأيتموهما، يعني خاسفين، فافزعوا إلى الصلاة، وفي رواية: فافزعوا إلى المساجد، وفي أخرى: فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره، وفي رواية: فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا حتى ينجلي. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما من شيء توعدونه إلا أريته مقامي هذا، أو قال في صلاتي هذه، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو مثل فتنة الدجال. ثم قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. وقال: لقد جيء بالنار يحطم بعضها بعضا، وذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن نصيبني من لفحها، حتى رأيت فيها عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، يعني أمعاءه، ثم جيء بالجنة، وذلك حين رأيتموني تقدم حتى قمت في مقامي، ولقد مددت يدي أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه، ثم بدا لي أن لا أفعل. أيها المسلمون، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، وهكذا فزع وأمر بالفزع، وهكذا عرض عليه في مقامه ما عرض من أمور الآخرة، وهكذا خطب أمته تلك الخطبة العظيمة البالغة: فمتى رأيتم كسوف الشمس في أية ساعة من ساعات النهار، في أول النهار أو وسطه أو آخره، ولو قبيل الغروب، فافزعوا إلى ما أمرتم بالفزع إليه من الدعاء والذكر والتكبير والاستغفار والصدقة والصلاة، ثم ذكروا الناس وانصحوهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فصلوا ثم صلوا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، في كل ركعة ركوعان وقراءتان، وتكون النصيحة بعد الصلاة: ومتى رأيتم كسوف القمر في أي وقت فافعلوا مثل ذلك أيضا. فإن انقضت الصلاة والكسوف باقي فاشتغلوا بالدعاء والاستغفار والقراءة حتى ينجلي. أيها المسلمون، اتعظوا بآيات الله واتخذوا من آياته سلما لتكونوا في مرضاة الله، لتقوموا بطاعته وتجتنبوا معصيته. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم في مقامنا هذا أن تجنبنا أسباب سخطك. اللهم جنبنا أسباب سخطك، اللهم ارض عنا واجعلنا راضين عنك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.